إذن مباشرة معي الكاتب في صحيفة الجمهورية الزميل الأستاذ جورج شاهين، صار معنا مباشرة على الهواء. صباح الخير أستاذ جورج.
صباح النور لإلك ولكل المستمعين.
أهلا وسهلا فيك معنا عبر هواء لبنان الحر. أستاذ جورج، هل فينا نقول أنه 4 آب صار ذكرى سنوية؟ يعني بيصير في تجمع أو تظاهرة، بيصير كمان شوية شغب وخلص؟ هل هيدي هي الخلاصة المؤسفة للي صار مبارح، أم ممكن يكون في شيء رح يكمل؟
بعدها بأول الطريق رولا، بعدنا بأول ذكرى سنوية لأربعة آب. إذا بدنا نفكر أنه 4 آب مجرد تاريخ، لأنه بعتقد 4 آب قبل 4 آب 2020 ما في شيء لافت إلا ميلاد بعض الشخصيات، يعني مش أكثر. لأنه ما بقى تلاقي بأيام السنة يوم بلا ذكرى محددة. لا، 4 آب أكبر بكتير. 4 آب تاريخ نكبة، تاريخ مجزرة، كلمة صغيرة، تاريخ نكبة حقيقية، تاريخ حدث عظيم تعرض له لبنان، حدث ما بعرف تداعياته لوين بدها تودي إذا ظلت طريقة التعاطي معه بهالجهة من الاستخفاف. جهة شايفته جد نكبة حقيقية، وجهة عم تستغل هذا الحدث، وجهة مش راضية شيء شو ما صار بأربعة آب، لأنه هم غير مطرح، هم أقليمي دولة
للأسف
مش شايفي شيء.
بس الأكيد عم بتقلي، عم بفهم منك أنه رح يكمل، ولا يمكن يصير هيك تظاهرة وشوية شغب وخلص الموضوع؟
ولا يمكن. 4 آب بذاكرة نص مليون،
فينا نقول ما قبل 4 آب غير ما بعد 4 آب.
بالتأكيد هون في رهان على هذه المعادلة. في رهان واضح وصريح. إذا بقيت هذه القوى التي تقود السعي إلى الحق والحقيقة من خلال 4 آب لكشف حقيقة دامية، حقيقة ما بعرف شو تأثيراتها، إذا رح نقدر نوصل لشيء من هذه الحقيقة. لأنه اليوم القوى التي تسببت بهذا الانفجار متعددة، في أكثر من سيناريو يقود إلى مثل هذا الأمر. وهذه القوى أكيد أقوى من لبنان، وأقوى من المتضررين، وأقوى من أهالي الضحايا، وأقوى. أنا لا أعتبر، لا يعني برفض ينقال انفجار مرفق، تفجير مرفق بيروت بيحمل إشياء كتيرة. هلأ السيناريوهات أو الاتهامات أو الإشارات التي تذهب بهذا الاتجاه أو ذاك نحو الموضوع، هذه بحاجة إلى التدقيق. من هون أنا بعتقد المساعي المحقق العدلي مش تهيئة.
خليني فوت شوي بالتفاصيل.
عنوان عريض. الهدف البحث عمن يستطيع أن يكشف أو يتجرأ على كشف الحقيقة.
صحيح، يتجرأ، هيدي أهم شيء.
في حقيقة لا يتجرأ كثر على الكشف عنها. ما حدا يتخبى، بس منو هذا البطل، هذا السوبرمان،
يلي سيتجرأ يعمله،
هذا الذي يختصر 4 آب ويضع حدا له شيء من الحقيقة.
لاحظنا مبارح انتشار أمني غير مسبوق لمغاوير الجيش وقوى الأمن الداخلي. لماذا هذا الانتشار الأمني بذكرى تفجير المرفأ؟ ليه ما شفناه مثلا بكل التظاهرات خلال الثورة لما كانوا ينزلوا الشباب من الخندق الغميق مثلا، عم قول، ويعتدوا على الثوار؟ بعتذر على سؤالي ولكن لابد أني أطرحه هلأ. هل الجيش اللبناني،
كثير ناس عندها هواجس من هذا الأمر، أنا اللي شفته.
سأطرح السؤال، هل الجيش اللبناني عم بيكون في خدمة المنظومة الحاكمة؟
أنا ما شفت هذا المنظر، أنا بعتقد اليوم بيروت تخضع لقرارات. بيروت منطقة عسكرية رولا، من 5 آب 2020 بيروت منطقة عسكرية بعهدة الجيش اللبناني. في كتير ناس تجاهل هذه الحقيقة، بس في منطقة تانية بعهدة الجيش اللبناني اسمها بعلبك الهرمل كمان. شيد المنطقة اللي عم نقوله. خلينا نحكي قانون ونحكي واقع. بيروت منطقة عسكرية في عهدة الجيش اللبناني، جميع القوى الأمنية والعسكرية في بيروت تخضع لغرفة عمليات مشتركة بإدارة الجيش اللبناني. لو ما كان هذا القرار وبيروت في عهدة الجيش، ما كان في ولا مظهر من مظاهر الدولة اللبنانية في بيروت.
طيب ليه لما كانوا ينزلوا من الخندق الغميق يعتدوا على الثوار ما كنا نشوف هذه المظاهر؟
هيدي ظاهرة. والغريب انه هولي اليوم مرقت مرحلة اللي عم تحكي عنهم، من ثوار ما بعرف من الخندق الغميق، واجوا من الضاحية الجنوبية، واجوا بعض المناطق اللي وقفوا بوجه 17 تشرين وكسروا ودمروا وصرخوا شيعة شيعة شيعة. اليوم بعد سنة عم بيخبرونا أنه هني 17 تشرين
للأسف. طيب
إذا بتفوتي على المواقع الإلكترونية وبتشوفي بعض الأشخاص منهم يلي هشموا ب 17 تشرين وسألوا مين السفارة اللي جابت منقوشي ومين السفارة اللي جابت دك الموسيقى ومين نزل وساعد الشباب
يعني أنت شفت الانتشار الأمني امبارح طبيعي
17 تشرين لأنه هذه 17 تشرين الثورة الصادقة الثورة العفوية. شفنا أحزاب السلطة أو ما بدي موه كتير يعني شفنا إذا بترجع إلى 6-7 إذا بترجع إلى تلك المرحلة أو بعد 4 آب إنه مش معقول يعني التيار الوطني الحر كلهم كانوا على الطريق ب 17 تشرين كمان وحزب الله وحركة أمل كانوا
بدي أرجع لسؤالي أستاذ جورج الانتشار الأمني كان طبيعي مبارح
الناس ما رح تمرق عليها لا أنا ما شفت شيء غير طبيعي شفت الجيش اللبناني يقوم بمهامه في لحظات لكن انت عم بتذكري بمحطات من بعد 17 تشرين والخندق الغمي انا بدي ذكرك بشغله بيروت مناطق لبنان وفقا لقرارات المجلس الاعلى للدفاع بس لمن لا يمتلك ذاكره يمتلك ذاكره مبخوشه بعد 17 تشرين المجلس الاعلى للدفاع وزع المهام وضع قلب بيروت السراي ومحيطه بعهد قوى الامن الداخلي
صحيح.
وضع بيروت الكبرى مع الخطوط الساحلية الكبرى الأوتوسترادات الدولية من صي من صور إلى طرابلس بعهدة الجيش اللبناني وضع المتن وبعبدة بعهدة جهاز المديرية العامة لأمن الدولة وضع طريق المطار امتدادا إلى طيوني وصولا إلى ساحة ساسين في عهدة المديرية العامة للأمن العام. لمن لا يتذكر هذه الوقائع خلي يرجع لتلك المرحلة. تلك المرحلة كان في قرارات بتعطيل مفاعيل 17 تشرين ولا نخبر انه هذه ثورة فاشلة الى ان نجحوا لاحقا بتدمير البلد.
طب استاذ جورج كنا قرينا كتير عن تحضيرات لهجوم على منازل وزراء وامنيين ومسؤولين حتى مثل ما تبعنا قال بعض الوزراء غادروا منازلهم. ليه ما شفنا شيء من هيك؟ هل فعلا كان في هيك خطط ام كان في مين عم بحاول ينشر سيناريوهات للتضليل او يمكن لتخويف الناس؟
سألت وقدمت الجواب رولا جوابك
بتاني قسم
جوابك بسؤال لكن خلينا نكون واضحين أنا ماني متعمق كتير بمعرفتي لشبكة الثورة أنا بعرف كل ما يتصل بالتحضيرات يلي عم تنعمل مشان جبهة المعارضة لم يكن هناك أي قرار بهذا الاتجاه أو من الثورة أو من جبهة أو المنظمات أو الجمعيات التي تقود الحراك الشعبي لم يكن هناك أي قرار بهذا النوع وأنا بستغرب في ناس كتير يمتلكون السيناريوهات التي يريدون الوصول إليها. رجع إلى بعض المواقع الإلكترونية ما بدي أسمي لأنه قد أجرح أصدقاء وزملاء وأحباء الدم سيسيل غدا في 4 آب
صحيح.
4 آب ملطخة بالدم سلفا 4 آب ما بعرف شو
صحيح
8:30 صباحا ولا ما ننسى 3-4 أزيف على الحدود الإسرائيلية وقعت منهم أزيفة بالأراضي اللي رد العدو الإسرائيلي بالقصف. عملت تويت على بتلك اللحظة وقلت فيه عند تلاقي المصالح بين إسرائيل وحماة النيترات يصبح التغطية على 4 آب وتسخيف 4 آب أو توجيه
هل عن جد له علاقة أطلاق الصواريخ له علاقة بطمس 4 آب أو تحرك 4 آب أم في شيء أكبر عم بيصير
بالمحيط حدا ضرب التاني كف غير بعض الإشكالات التي يمكن أن تحصل
لحظة هون لحظة أستاذ جورج البعض يتخوف أنه كمان صار في إشكالات مبارح تخلل مثلا تعرض مسيرة لمناصري الحزب الشيوعي لمكتب للقوات اللبنانية في الجميزة
سبق إشكال بين الطرفين ما بعرف مين قبل مين الجيش قبل أو البيضة قبل
طيب بس ما مش ممكن نوصل لإشكالات متنقلة ما في تخوف أمني بالمرحلة المقبلة
لا مبارح كان في مشاريع أخرى الحمد لله أن أخمدت في مهدة كان في أكثر من مشروع لزرع الفتن مبارح في مجموعات عندها خبرة رهيبة ما بتعرف كيف بدها تختار العناوين والمنشات والهدف للتسبب. في كتير ناس كان بدهم 4 آب كان بدهم إياه أسخف حدث سخيف كان بدهم إياه حدث عادي لأنه أنت رأبتي مواقف المواقف أهل الحكم وأركان السلطة والأحزاب التي اليوم تسمى أحزاب سلطة رأبتي مواقفهم كلهم مع الحي أو العدالة كلهم مع رفع الحصانات كلهم بس لا بدنا نروح على عريضة وبدنا نروح على ما بعرف وين وبدنا نروح على ما بعرف وين وطارق البطار هذا البطل السوبرمان اللي مراهنين عليه اللبنانيين اليوم على التلفزيون نثق به وبنزاهته وبصدقه ولا يمكن أن يسجل بتاريخه أي هفوة قضائية بالسالونة جوا. من هذا عم يتحكم برقاب الناس؟ ليش اختار هذا مش هذا؟ ما يقال في الصالونات ما يقال في الصالونات أكيد مش كل الصالونات، في صالونات صادقة تلتزم بما تقوله بالداخل،
في ناس شايفته يعمل بتوجيه سياسي معين. عم نقرأ هيك
روايات سيناريوهات تحتاج إلى 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 ما بعرف مين إلى
أكتر نقطة بدي
تنافذة حقيقية أو لا.
أكتر نقطة بدي ضوي عليها أستاذ جورج بموضوع التحقيق بملف المرفأ.
نعم.
امبارح الشيخ سامي الجميل سأل عن دور حزب الله بملف النترات، هل المحقق العدلي طارق البيطار تطرق مثلا للأسئلة عن دور حزب الله والنظام السوري بملف النترات؟ كلنا منعرف لما يكون في قصة بهذا الحجم يعني في حدا معتبر حاله أكبر من الدولة. طيب هون في كتير عم يسألوا هل سيكتفي التحقيق بالمقصرين والمهملين؟ أعود وأطرح نفس السؤال اللي سأله الشيخ سامي، لماذا السيد نصر الله فوق المساءلة هون؟
سيناريو أن النترات في من بين كل السيناريوهات المطروحة هناك سيناريو لم يمت بعد، في سيناريو ما زال قائما له مقوماته أزاد. يقال أن في أنا مجموع امبارح اللي رأى برنامج صار الوقت تحدث أحد سائقي الشاحنات وقال قبل فترة قصيرة نقلت شاحنة حمولة شاحنتين من النترات إلى جنوب لبنان. لكن هذا السيناريو يحتاج إلى ما يؤكله، قد يكون الرئيس بيطار، أنا لا أعرف رئيس بيطار، أنا أعرف عشرات القضاة لبل مئات القضاة ولم أتعرف يوما على الرئيس بيطار، أثق به إلى درجة كبرى كما كنت أثق بفادي صوان. فادي صوان تعرض لمؤامرة كبيرة، طارق البيطار إن شاء الله إن شاء الله لحد هلأ.
طب هل سيتطرق لدور حزب الله؟ هل سيتطرق لدور النظام السوري بملف النترات؟ أو لما نوصل لهون خلص؟
أنا بقدر أقول في ملايين الناس قد تشاركني هذا الرأي أو مئات الألوف. سيناريو إدخال، لكن خلينا دايما أنا بحب أرجع شوي لورا لخبر أخبار لأربط أحداث ببعضها. أيمتى أدخلت هذه المواد؟ ب23 تموز 2013 أو 23 تشرين 2013
صحيح.
ماني متذكر، كنت عامل عندي جدول بالمراحل كلها. لكن خلينا نتذكر ب23 تموز 2013 وقعت المجزرة بالأسلحة الكيماوية بالغوطة الغربية بدمشق. طلع القيصر الروسي بوتين ونصح الرئيس الأسد بالتخلي فورا عن كل الأسلحة وتسليم الأسلحة الكيماوية الأخيرة لتجنب ضربة أمريكية كانت مقررة ب23 تموز. في هذا التاريخ كانت الباخرة روسوس، إذا بنرجع لتاريخها يقال أنها بين المياه الإقليمية التركية أو بأحد الموانئ التركية، لم تستطع بالتأكيد أن تقترب من بانياس أو طرطوس، حيث كانت القواعد الروسية التي نصحت الرئيس الأسد بتفكيك هذا النظام الكيماوي. وعملنا سيناريو طويل عريض قبل ما نكتشف بعدين أنه كملنا بالبراميل وسياسة البراميل المتفجرة. أدخلت هذه المواد في ذات التاريخ، وبقي الصراع قائما في سوريا على هذه على سوريا. لا شك أنها استنفدت مئات الأطنان من هذه المواد الجيش السوري.
طب إذن يصح سؤالي، هل سيكتفي القاضي البيطار بالمقصرين والمهملين ولن يتطرق؟ لأنه بتعرف بس يكون في قصة
مين قال أنه الرئيس بيطار لا يبحث بهذه الحقائق؟
لأنه بس تكون هذه الملفات تصل إلى حزب الله وسوريا بنعرف بيوقف كل شيء.
لحظة رولا، لا مش ضروري أبدا، مش ضروري أبدا. المرة في عيون دولية مفتحة، في تقارير مفتوحة، في لكن الخطر الوحيد والسيناريو الخطير يلي بتتلقى فيه المصالح الكبرى الدولية وتلتقي مع مصلحة حزب الله أن تكون هذه المواد النترات من بإدارة وإشراف حزب الله وما تسبب بها ضربة إسرائيلية. هذا السيناريو الفظيع الذي يقود إلى لقاء مصالح دولة. وأنا لا أريد الدخول هون في الكواليس، كلام وتحقيقات وتقارير يشيب لها شعر الشباب، مش هذا الموضوع. الموضوع أن نصل إلى شيء من الحقيقة المقنعة.
عظيم. هل تنوصل للحقيقة؟ هل سنصل إلى الحقيقة أو لازم ننسى موضوع رفع الحصانات والحمايات؟
أنا بمكتب الرئيس بيطار ولا قاعد بملفاته ولا قاعد بكل التقارير التي رفعت، بس أنا اللي بعرفه وخدي تجربة حرب 2006 وإسرائيل اللي تسببت فيه بحادثة النفط الأسود والتلوث على شط الجية. لليوم إسرائيل ما دفعت أضرار تلك العملية اللي لوثت البحر. انت بتتصوري شو يعني اسرائيل قصفت عنبر رقم 12 وفجرت اطنان من النترات بعهدة حزب الله او بالمقاومة الاسلامية او للنظام؟ تعرفي شو يعني هذا السيناريو؟ خلينا نكون واضحين ونتصور مثل هذا السيناريو. هذا السيناريو بينصف وضع المنطقة مش لبنان وبس.
بس حضرتك عم بتقلي اذا كان هذا السيناريو دقيق يعني لا برا ولا جوا رح يخلونا نوصل للحقيقة؟
ما بعرف. انا اطرح سيناريوهات ممكن ان تصطدم بحائط كبير، ممكن ان يحصل ما ينفي كل هذا السيناريو.
طيب انا ما بعرف
اذا القصه بحاجه الى سنوات، لكن دائما انا
استجار
بيروت. خليني اذكر شغل ثاني مهم، بس تنكون دائما نحيط بالحدث من جوانبه مختلفه. بتموز بحزيران 2001 انفجر معمل كيماوي بايطاليا بجنوب فرنسا. من 2001 لل 2009 ب 19 تموز 2009 تثبت المحقق العدلي المحقق تحقيق بأن السبب كان سيجارة. كل الحسابات ما لازم نشيل ولا أي سيناريو من أي احتساب، مش لازم ولا إفادة شخص عرف شو كان فيه على البور من قبل وبعد الانفجار من أن يستفاد من هذه الإفادة. كل السيناريوهات مطروحة أن نصل إلى الحقيقة.
مما يخاف جميع المسؤولين يلي ادعى عليهم القاضي طارق البيطار؟
أنا بعرف بعض المسؤولين منهم خيفينين أبدا، وبعرف خيفينين ما ادعى عليهم رئيس بيطار لحد هلأ.
هل خالف شيء؟
لأنه الرئيس بيطار من المفترض أنه يكون أطلق دفعة. رئيس صوان كان أطلق دفعة. كل
ليه مش كلهم مع بعضهم حتى ما نفوت هو مش أنا وأنا مش هو؟
ما بعرف هذا تكتيك يعتمد القاضي.
طيب هل خالف
خريطة أوضح مني ومنك؟
هل خالف القاضي البيطار القوانين مثل ما أوحت مطالعة المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري؟
هذا موضوع تاني ما بين القضاء. القضاء من ضمن الجسم القضاء. القضاء ليس بخير عزيزتي. القضاء ليس بخير. وفي كتير ناس صادقين ضاعوا في هذا البحر، وفي ناس جاهزين لكل السيناريوهات التي يمكن أن تكون أن ترافق كل هذه العملية.
طيب خليني أنتقل إلى ملفات تانية بسرعة.
الأعلى وعمل مجموعة مناقلات وتشكيلات جمدت وقعدت بالجرور وسقط من سقط في الامتحان ولم يفز أحد بما كان.
اختصرت لي إياها، القضاء ليس بخير. خليني أنتقل بسرعة
أهل القضاء.
على الملف الحكومي، أي متى رح يعتذر الرئيس نجيب ميقاتي؟
أي متى رح يعتذر الرئيس نجيب؟
وهل فينا نقول تجربة ميقاتي محكومة مسبقا بالفشل؟ لأنه سؤال يطرح، على أي معطيات خارجية استند؟
ليك أنا على علمي وما حدا نفي هذا الكلام، أنه رئيس ميقاتي عطي مهلة لحاله 3 أسابيع من تاريخ اللقاء الرابع بين الرئيسين يوم الاثنين الماضي. 3 أسابيع يعني مديهم أنت بيطلعوا 20-22 آب. اليوم في اللقاء الخامس بيناتهم.
صحيح.
لكن في معادلة كتير أساسية. الرئيس الحريري تغير وإجا الرئيس ميقاتي، ما هيك؟ وحكينا عن شخصية جديدة وعن بروفيل جديد ويستطيع تدوير الزوايا، بس بالمقابل ما تغير شيء. رئيس عم بعده هو ذاته.
فإذا
احتجب الرئيس التيار الوطني الحر جمران باسيل عن التعاطي علنا باللقاءات كان حاضر وملائكته حاضرة أينما كان. في لكن امبارح 4 أيام مش كله بور بيروت. امبارح انا اعتذرت انا عبرت عن الاهانة التي شعرت بها على الفيسبوك من خلال الكلام الذي توجه به الرئيس ماكرون الى المسؤولين اللبنانيين.
صحيح.
شكروه
مع انه كان عم بيقول ما في شك على بياض رح يكون.
هامة الوقت اللي بعمل مقال بوجه فيه انتقادات عنيفة لبعض اركان السلطة بشكل واضح وصريح، لا اي جاهل بالعلم السياسي بيفهمها، اول اتصال هاتفي بيشكرني وبيقول لك انت موفق ممن قصدته. اخر جرأة احدهم لا تفوق كل جرأة. قلت له انا بفهمك انك تهنيني اول واحد، تتقول لي انه حكي قد ما بدك رح ندير لك الدين الطرشه. بهذا المنطق يدار البلد.
طيب وزير خطير استاذ جورج، وزير الخارجيه
اليوم وبكره، بس هذا على المدى الطويل اسلوب عمل سياسي خطير.
وزير الخارجية السعودي امبارح من مؤتمر دعم لبنان قال كلام واضح: حزب الله سبب كل مشاكل لبنان، لا مساعدات من دون حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات. كيف ممكن ترجمة هذا الكلام السعودي رغم إيجابية المشاركة بالمؤتمر؟ عم بحكي من حيث المبدأ والرسالة لمن؟ هل هي لنجيب ميقاتي أيضا؟
أنا فهمت هذا رد على كلام الرئيس عون. الرئيس عون إذا بترجع إلى كلمة الرئيس عون بالمؤتمر، أول شغلة حكي فيه عن حصار يتعرض له لبنان والحصار الاقتصادي والمالي والأمني. فيني أفهم شو سبب هذا الحصار؟ سبب هذا الحصار شو هو؟ هذا الحصار من كان لبنان بعده بمنأى عن أحداث المنطقة. لبنان ليس عاصمة من عواصم الخمسة التي وضع الحرس الثوري الإيراني أيدي عليها باعتراف إيراني طويل عريض. هل كان لبنان يتعرض لهذا الحصار؟ عندما توصل لبنان إلى نداء بيان بعبدة، عندما أقر سياسة النائب النافذ، عندما حتى المحاولات الأخيرة التي قام بها في بداية عهد الرئيس عون وإجا صادر واحد بسبعة نيسان 2018، هل كنا نتعرض لمثل هذا الحصار؟ ليش لا تعرضنا بالحصار؟ عندما نجح محور الممانعة بضم بيروت بسلطتها كاملة من بعبدة إلى الضاحية الجنوبية إلى وزارة الخارجية بتلك المرحلة بين 2016 و2018، بدأ الحصار على لبنان بالتزامن مع إنون أيصر، بالتزامن مع مجموع القوانين الأمريكية. ليه وقع لبنان بالحصار؟ حدا سأل؟ حدا قدر جيبه؟
منروح دائما على النتيجة مش على
كلمة وزير خارجية السعودية امبارح شكلت الرد على معادل اللي طرح الرئيس عون. نحن بحصار. حصار شو سببه؟ حصار شو سببه؟ الرمان.
بس كمان مش رسالة للرئيس ميقاتي انه اي حكومة يشكلها او بيكون فيها حزب الله مباشرة او مواربة؟
ما في حكومة، حزب الله اذكى من انه يتمثل مباشرة، وحزب الله بكل الوزارات
مواربة حتى
لليوم. حزب الله بالوزارات لشو؟ ليه حزب الله؟ حزب الله خلينا نرجع للتجارب، رجع الى 2009. مين كانوا وزراء حزب الله بالحكومة؟ وزير خارجية أو وزير صحة أو وزير داخلية عم يقتلوا بعضهم عليه؟ كان وزير دولي لشؤون مجلس الجنوب محمد فناش، وكان في وزير تاني للشباب والرياضة، وغيروا معادلة مجلس وزراء من سنة 2008 قبل الدوحة وبعد الدوحة وبعد 2009. الأكثرية النيابية التي حكمت مجلس النواب من عطلها؟ حزب الله يحتاج إلى حقائب، يحتاج إلى وزارة الخارجية أو الداخلية، يحتاج إلى وزارة الطاقة مثلا. خلينا نكون واضحين وصريحين مع الشعب اللبناني. هذه الثنائية اليوم يلي حكم البلد، ثنائية الشيعية تحديدا بالتوزيع السياسي والدبلوماسي والأمني الذي يقوم به طرفي الثلاثية، هول اللي عم بي والباقي بحث عن صلاحية.
لماذا خاض الرئيس ميقاتي مغامرة فاشلة؟ وليه رح يكون هالقد عمره قصير إذا عم بتقلي 3 أسابيع، مع أنه معروف الرئيس ميقاتي نفسه طويل، يتقن أيضا المفاوضات.
لك أنا مني بعد شايل من ذهني 20 أو 30% أن يعي أركان الحكم خطورة ما نحن فيه وإلى أين نحن ذاهبون. أنا إذا ضمن هذه المهلة تغيرت بعض المواقف الأساسية ونجحنا بتشكيل حكومة، يكون لبنان قد نجا. الرئيس ميقاتي لن يكون الرئيس الثالث المكلف، قد يكون هناك رابع وخامس وسادس إلى أن نعود بالمعادلة التي جاءت بالرئيس حسان دياب إلى السرايا. الرئيس ميقاتي محطة ثالثة، أنا لا أتجاهل.
وقد نبقى على حكومة تصريف الأعمال حتى من دون رئيس مكلف.
ممكن حكومة كتير مهضومة، نص مجلس الوزراء ما بعرف وينه، في وزراء المصابين بالصدمة النفسية مش عم يتعاطوا، وفي وزراء
مجلس الدفاع الأعلى يدير البلد، ولا شو بدنا حكومة؟
حدا يبعث له النسخة من الدستور، صلاحيتهم كاملة، صلاحيتهم بالحالات الطوارئ بما يعيشه لبنان ما فقدوا. إذا استقال الوزير مش معناتها فرح قاعد ببيته.
طيب
هذا موضوع تاني صار بده درس دستوري.
صحيح. التطور الأبرز لأنه مش بقيلي كتير وقت، مبارح هو الصواريخ من الجنوب، لأنه من بعد الصواريخ يلي انطلقت من الجنوب كان في رد مدفعي إسرائيلي، وصار في غارات جوية بالليل وقصف طيران إسرائيلي لمواقع في الجنوب. هذا الأمر يحصل للمرة الأولى منذ 2006. ماذا يعني هذا التطور عسكريا أستاذ جورج؟ هل سيرد حزب الله؟ هل دخلنا مرحلة جديدة عنوانها فتح جبهة الجنوب مجددا؟
ما في مرحلة جديدة في الجنوب، في ستاتيك وقائم. إسرائيل مرتاحة للوضع بالجنوب، لم تنعم إسرائيل بالأمن منذ 12 آب 2000 وستي حتى اليوم لم تنعم بحجم الأمن الذي نعمت به حتى اليوم. خلينا نكون واضحين وصريحين. إسرائيل منذ 12 آب 2006 تاريخ صدور القرار 1701 لم تنعم إسرائيل بالأمن الذي تنعم به اليوم. وهذه معادلة واضحة وصريحة. أن يحصل صاروخ يطلق باتجاه إلية ردا على عملية ما جرى بالأمس يحتاج هناك قراءات سريعة له. ممكن كان،
بس مش لازم نشيل من حساباتنا ما يحصل في بحر الخليج.
خليني أكمل لك السيناريو. في عملك في قراءة سريعة لما جرى التشويش على مؤتمر باريس، التشويش على 4 آب، وهذه معادلة ليست بسيطة أبدا أبدا أبدا. وهذه إذا صح ذلك السيناريو الذي يقول بأن إسرائيل قامت بعمل ما أو جربت سلاحا جديدا في مرفأ بيروت، قد يكون هذا من أحد المؤشرات لما حصل في الجنوب والتلاقي بين العدوين. والشغل الثاني يربطيها باللي بدك اياه، يربطيها
بال سجرج. البعض قال ولا ممكن يكون لها علاقه باربعة اب، هي لها علاقه بما يحصل اليوم، التهديد الغربي الاسرائيلي بتوجيه ضربه لايران ردا على ممارساتها في بحر الخليج.
ايران ابدا عم يخبروك انه اليوم اي ضربه على السيناريوهات، ما في اسهل منها انك تبني 20 30 سيناريو. القدره لمن يمتلك معلومات اداء مني ومنك ليعرف حجم هذه العمليه، قد تكون عملية محدودة، قد تكون مؤشر تحمل رسائل كثيرة اليوم بإمكان أن يوجه من خلاله. بس تبرؤ حزب الله مما جرى، تبرؤ الطرف المعادي لإسرائيل بشكل علني بالصحف وبالتلفزيونات من هذه العملية، وتركها بعهدة مجموعات فلسطينية أو غيره. مجموعات فلسطينية أنا ما بعرف أن تمتلك صواريخ في تلك الوديان،
بس إسرائيل حملت الحكومة،
نعرف مواقعها والجيش.
إسرائيل حملت الحكومة اللبنانية
بدون شك، منذ عام 2006 تحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية. هذا موقف دبلوماسي سياسي. إسرائيل تعرف أكثر مني ومنك بالأسماء من هم، ويمكن يكون المخابرات الإسرائيلية قد تحتاج مثل ما احتاجت أنه يغتالوا سفيرهم بلندن محاولة اغتيال السفير الإسرائيلي لشان حرب. السيناريوهات الإسرائيلية واردة بكل أبعادها، بكل أبعادها واردة تكون مرتبطة بحرب السفن. حرب السفن مش مبارح.
تتوقع شيء حصول ضربة؟ تتوقع حصول ضربة؟
ما في شيء بدل أنه الوضع إسرائيل بتوجه أبعد مما حصل. ما في شيء بدل.
طيب ضربة من الولايات المتحدة بريطانيا وإسرائيل باتجاه إيران، لأنه صاروا محرجين إذا ردوا.
شغلة كبيرة كتير، في كتير سيناريوهات، بس هذه شغلة مش معناتها أنه هذه شغلة معناتها قد تغير أوضاع كتير بالمنطقة. أولا تقف عند حدود ضربة. على كل حال الحرب الإسرائيلية، الحرب على الحرب بإيران أخذت وجوه كثيرة، خدي من اغتيال قادة الملف النووي للأعطال اللي عم بتصير، للهجمات الإلكترونية على المواقع. في كثير أشياء بإيران تحصل، والساحة العراقية ليست وساحة المنطقة ليست بعيدة عن كل هذه المواجهة. لكن في شغلة مهمة، وقت اللي راهنوا على المفاوضات السعودية الإيرانية ببغداد، وقت اللي فاوضوا على تفاهمات سريعة بفيينا، كان الرد الإيراني واضح بأن مثل هذه التفاهمات غير كافية، وجاءوا بإبراهيم رئيسي رئيسا للجمهورية، ممن على أهم نقطة بالسيفي تبعه العقوبات الأمريكية التي يتعرض لها. هلأ مع تسلم رئيسي السلطة اليوم، أنا بعتقد المناورة صار أقصر، وستظهر إيران أكثر جدية بالتعاطي. إذا كانوا الأمريكيين جديين كتير بربط أي تفاهم نووي بوجود ما يسمونهم أذرعة إيران بالمنطقة بالعراق وسوريا ولبنان واليمن،
انتهى الوقت. نعم،
قد يكون ذلك أبعد بكثير، والباقي رهن التطورات.
حمى الله لبنان بالمرحلة اللي جاية. أنا بدي أتشكرك كتير الكاتب في صحيفة الجمهورية الأستاذ جورج شاهين على هذه المشاركة معنا اليوم، يعطيك ألف عافية.